بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل أدى المناسك ما عدا طواف الوداع ثم خرج إلى خارج مكة لمدة شهر ورجع، فما حكم حجه؟ وهل يصح منه طواف الوداع؟
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الواجب على من أراد الخروج عن حدود الحرم إلى مثل جدة، مثل الطائف ونحو ذلك مما هو خارج حدود الحرم، أن يودع إذا أراد الخروج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر أهلكم بالبيت. وإذا رجع بعد ذلك إلى مكة يرجع كسائر الداخلين إليها ممن لا وداع عليه. إذا أراد الانصراف انصرف بغير وداع بعد أن ودع لخروجه. هذا يقصر فيه كثير من الناس، فإنه يعزم مثلا أو تكون له الحاجة إلى جدة أو الطائف أو بحرة أو تلك الأمكنة خارج حرم مكة، فيخرج باعتبار أنه ما يريد السفر، يريد أن يذهب ثم يعود، وقد خرج عن مكة وما ودع. أليس الطائف إذا أراد أن يذهب طائف يرجع إلى الطائف يودع؟ وصاحب جدة كذلك، وسائر من هو في خارج مكة يودع. فالخارج إليها سواء كان من تلك البلدان التي هي في خارج الحرم أو كان أراد الخروج إليها يودع، في الحديث المذكور. ومع ذلك لو رجع وودع لا بأس، يجزئه ذلك. وطواف الوداع ليس من شروط صحة الحج، هو واجب مستقل يسقط بالعذر، مثل امرأة نفساء، امرأة حائض، جعلوا آخر عهدكم بيت، لأنه أمر أن يجعلوا آخر عهد بيت لأنه خفف عن الحائض، مثلها النفساء، وهكذا المعذور الذي لا يقدر على القيام بذلك، لا يستطيع القيام بذلك، فإن المعذور يأخذ ترخصات كثيرة في عديد من الواجبات، مثل المبيت بمنى، كان يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء ولأهل السقاية، وفي مزدلفة أيضا المبيت بها واجب، ورخص لأهل الضعفة، والرخصة لا تكون إلى نقلة من واجب إلى مباح، الرخصة لا تكون إلا من واجب، ومع ذلك رخص لهم للعذر. وكذا في هذا الموضع المعذور بمرض يشق عليه، يعني لا يرجى برؤه في مدة ينتظر كما ينتظر طهر الحائض حتى يؤدي الوداع، لا يذهب، سافر حكمه كما سبق. أما إن كان المرض فيه يرجى برؤه، مرض طارئ بحيث أنه ما استطاع اليوم وغد ما كان يمكن يعالج في خلال وقت يعني ماذا فيعالج فيطوف، ينتظر، إلا إذا كان الانتظار يفوت على الناس ويضرهم، يفوت عليهم الرحلة، يفوت عليهم الركاب، امرأة مثلا يعني السكن جماعي، لو خرج الناس لأغلق السكن، ما يبقى معهم سكن ولا يستطيعوا المبيت في غير ما كذلك المكان، هذا مشقة. مثل هذا قد لا يستطيع، إذا لم يستطيع سافر، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
يقول السائل: هل تجلس جلسة الاستراحة في صلاة الوتر إذا صلاها 3 ركعات بتسليم واحد؟ هل يجلس للاستراحة عند القيام للثالثة منها؟ وما حكم جلسة الاستراحة؟
نعم يجلس، وحكم جلسة الاستراحة الاستحباب، وقد بوب عليها بعض أئمة الحنابلة، وهو المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى، قال: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. ثم ساق عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. هذا النهوض. وثم ساق في دليل جلسة الاستراحة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، هذا يشمل صلاة الوتر ويشمل كذلك أيضا سائر الصلوات من فرض ونفل، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، خرجه البخاري، يعني يستوي قاعد ثم ينهض للثالثة، يعني للثانية، وكذا أيضا من الثالثة إلى الرابعة. قال الشوكاني تحت حديث مالك بن الحويرث: فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها. إذن هذا قول الحنابلة الراجح عن الإمام أحمد الذي تركه كثير منهم الآن، ولا سيما تركه مع تركه لهذه السنة، ليس مجرد قول بل هو الحديث وقول إمام أحمد الذي رجع إليه فيما نقله عنه أحد أئمة الحنابلة الموثوق بهم كالخلال، وقل من يعمل هذا غير أهل الحديث مثلا الذين اعتنوا به في هذا الزمن، تجد في الصف واحد أو ما تجد أحد. إذا صليت في بعض المساجد تنظر إلى الصفوف ما ترى إلا الواحد أو الاثنين الذي يعملها، والباقي كلهم ما يعملونها، المسجد فيه مئات من الناس. قال: ولم يستحبها الأكثر، واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته، ولم يذكر فيه هذه الجلسة، بل ثبت في بعض الألفاظ أنه قام ولم يتورك، رجه أبو داود. قال: فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث، هم معترفون أن الحديث دليل للاستراحة، حديث مالك، لعله كانت به، لعل علة كانت به فقعد من أجلها، ألو كان علة كان قعد وصلى قاعدا، ليس معناه أنه يقعد ثم يستند إليه ثم يقوم، ولو كانت علة لفعلها في بعض الأوقات ولم يداوم عليها. فإن مالك ممن نقل حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: لا أن ذلك سنة الصلاة، ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص وتعقب، بأن الأصل عدم العلة، هذا هو الأصل، لو كانت علة لكان لاستبان من ذلك جلوسه وصلاته جالسا، أو نقل ذلك عنهم أنه إنما فعل ذلك لعلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكايته لصفات صلاة رسول الله داخلة تحت هذا الأمر، وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها أو أنها تركها، أنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها، بل قد جاء فيه أيضا كما سيأتي. فإن لم يذكر في بعض الطرق ذكر في بعضها، ذكرت في بعضها على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حميد فينا في هذه الجلسة، بل أخرج أبو داود الترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها، فإذا لا حجة لهم في حديث أبي حميد، احتجوا ببعض الطرق وتركوا بعض الطرق الثابتة، فهو مرادف لحديث مالك بن الحويرث. قال: وأما الذكر المخصوص، يقول لو كانت مشروعة لكان لها ذكر مخصوص، الصلاة أقيمت لذكر الله وما من موضع منها إلا فيه ذكر، فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام. واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته، واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع في حديث وائل بن حجر عند البزار، بلفظ كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب لا على من قال بالاستحباب، لأن هذا اللفظ يقول ذهبي له مناكير، فيه محمد بن حجر فيه مناكير ما يحتاج إلى توجيهه، لما عرفت على أن حديث وائل قد ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف. واحتجوا أيضا بما أخرجه الطبراني من حديث معاذ أنه كان يقوم كأنه السهم، وهذا رواه الطبراني في الخطيب بن جحدر كذاب، أن يقوم مسرعا كأنه سهم، هذا ما هذا الكذاب خالف الأحاديث الصحاح. من فيه، من هو هذا الكذاب؟ الخطيب بن جحدر. وهذا لا ينفي الاستحباب، المدعى على أن في إسناده متهما بالكذب، وقد عرفت مما قدمنا في شرح حديث المسيء أن جلسة الإسراحة مذكورة فيه عند البخاري وغيره، لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه، وذكرها فيه ذكرها فيه يصلح الاستدلال به على وجوبها، الظاهر في الرواية خارج البخاري، لولا ما ذكرنا فيما تقدم رواية حديث المسيء خارج الصحيح من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم، وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد، مستحبة، وصرح بمثل ذلك الحافظ في الفتح أنها مستحبة. ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود تقدم قبل حديث الباب نهض على ركبتيه إلى آخره. قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي كان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثانية قام كما هو ولم يجلس، وذلك لا ينافي القول بأنها سنة، وحتى هذا فيه لا يثبت، لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط، وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها، ثم ما عندنا دليل أنهم كانوا يتركونها، أنهم كانوا ما يجلسون، كلمة ترك بعض الصحابة لها هذا يحتاج استقصاء لسائر الآثار، هل تركت، وإلا فإنها ثابتة، وإذا ثبت الدليل ثبت العمل به، ولا سيما عند الصحابة من باب أولى، إلا ما لم يبلغه ذلك الدليل قد لا في هذا ليس بحجة، لأن ترك ما ليس بواجب جائز. انتهى. قد ذكر الشوكاني رحمه الله حديث مالك بن الحويرث وهو دليل عليها بين، وحديث أبي حميد وهي ثابتة فيه في الروايات المذكورة فيه في إحدى الروايات الثابتة، وحديث المسيء في صلاته في خارج الصحيح، أما الذي في الصحيح فقد سمعت كلام فيها، وأنه قول أن هذا قول الشافعي المشهور عنه، وروايات أحمد التي رجع إليها ورجع إليها وقال بها وسار عليها، فهو المذهب المنضبط في المذهب الحنبلي في على حد هذا القول. وقول أهل الحديث وطائفة من أهل الحديث الذين عملوا بمثل هذه الأحاديث ومن لم يعمل بها أخذ بما سبق من الأدلة التي لم تثبت أمام النقد كما رأيت من خلال ما ذكر الشوكاني رحمه الله. فإذا جلسة الاستراحة سنة اعملها ولو لم يجلس الإمام. وأما حديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا ليس من الاختلاف، هذا من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإمام المأموم متابعته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا خالف الإمام السنة أنت لا تخالفها، كما لم تبح له المخالفة لم تبح لك. بعضهم يورد في هذا إرادا، هو يقول أنا أصلي بقوم ما تعلموا جلسة الاستراحة، فإذا جلست الاستراحة الخصي بن جحدر عن عمرو بن دينار وأبي صالح سمان كذبه شعبة وقال والقطان وابن معين انتهينا. وقال البخاري كذاب ما بقي فيه شيء، البخاري ما يقول هذا الكلمة إلا في أرض الناس، أنه إذا كان لطيف العبارة يقول فيه نظر يقول كذا، أما إذا قد استلمه بهذه العبارة ما يقولها إلا في أرض الناس. كذبه شعبة والقطان وابن معين والبخاري، ترجمته من الميزان. قلنا بعضهم ربما يقول الناس ما فهموا هذا، فإذا جلس الاستراحة ما ألتف معني ما سأقوم إلا وقد هم قائمين سبقوني. طيب أنت في مثل هذا الحال علمهم، وإن كنت غريبا لم يكونوا قد، فاجلس الاستراحة وبعد أن تجلس كبر وقم، ما سيسمعونك إلا وقدك في الطريق قدك قائم. يعني لو أنك كبرت ثم جلست قاموا وتركوك جالس، ما عندهم خبرة. لكن ارفع رأسك وخذ جلسة الاستراحة، وإذا أردت أن تنهض كبر، وهم بعد ذلك سيقومون وما سيلحقونك إلا وقد وقفت. وهذه هي السنة في تكبيرة، في التكبير أنه ينهض بذلك، أنه يقوم يقولها عند النهوض، تكبيره لقيامه وقعوده ورفعه وما كان من ذلك. الخصيب قال كأنه الخصيبة، نقرأ كلامهم لعلي لا تصحف عندي. الخصيب أحسنتم، وبعدها تصحف فيه عندنا فيما قرأنا. انظر النيل قال فيه تصحف فيه يتصحب في الحاشية، ما أدري عند الهيثمي أو عند المحقق بالطاء يعلق عليه. ونحن إذ نذكر هذا نحمد الله أن هدانا لها ولسائر السنن، وما بكم من نعمة فمن الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما نعمد إلى هذه الضعاف والموضوعات والتي ثم نترك الواضح من هذه الأدلة لها، ولتأويلات أنه كان مريض ما كان من ذلك، ما المكلف كان مريضا. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، هذا البخاري. قال الحافظ في الفتح وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، نفس الكلام الذي نقله عنه الحافظ على ابن الشوكاني على الحافظ في كثير من نقولاته في الحديث والفقه، يعني أنه يستفيد منه كثيرا. وهنيئا لمن كان على الأئمة. ونفس الرد الذي رد به الشوكاني أخذه عن الحافظ، إنما أردنا يعني قلنا هاتوا كتاب المجد الذي هو المنتقى لبيان أن هذا في الكتب موجود في كتب الحنابلة، لا سيما في مثل هذا الأصل الحديثي.
يقول السائل: من طاف طواف الوداع وانتهى من الطواف بمقدار نصف ساعة من الأذان، فهل له أن ينتظر الصلاة ثم يصلي مع الإمام أم ينصرف مباشرة؟ وهل له أن يقصر الصلاة التي تليها لأنه يريد السفر؟
إذا صلى وانتظر الصلاة أو صلى المغرب وبقي يذكر الله وهو في الحرم إلى العشاء فما قد فارق البيت، بل هو جاعل آخر عهده بالبيت، هذا لا يفرق في مثل هذا الحال. وكذا إذا صلى ووضع الطعام وجلس يأكل، وكذا إذا صلى على طريقه يأخذ حاجته اللازمة، وكذا إذا صلى وذهب يجهز الأثاث ومن معه هو ورفقته ربما كث الساعات لتجهيز الأثاث والحمولة وما كان من ذلك، هذا كله لا يخل بكونه جعل يعني بالحديث، بل هذا مما أنه جعل آخر عهده بالبيت. إنما القصد أن بعضهم ربما طاف طواف الوداع وذهب لغير حاجة في الأسواق مثلا، وذهب ينام إلى اليوم الثاني، وذهب ما مثل هذا يرجع يودع،
يقول: هل يجوز التوكيل في طواف الوداع؟
لا، ما يجوز.
يقول: من تأخر عن المبيت في منى لأنه يطوف طواف الإفاضة ثم لم يتيسر له الوصول إلى منى إلا بعد منتصف الليل، هل عليه شيء؟
ما يجوز التوكيل، سبق بيانه في السؤال الذي قبله في الوداع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن توكل، بل أراد الاحتباس حتى قالوا قد أفاضت فقال فأمر بالرحيل. من تأخر لعذر لطواف الوداع والزحام الشديد ولم يبت بمنى، سواء بات بعض الليل أو لم يبت، ليس عليه شيء، تقول الله ما استطعتم، لا ولم يكن تاركا الواجب عمدا، وقد رخص لأهل العذار، وهذا صاحب عذر، رخص للرعاة ولأهل السقاية، هو يلحق بذلك الطبيب الذي لابد من وجوده عند المرضى، ويلحق بذلك ما كان من هذا الذي لابد، الذي لو لم يكن مع وجوده مع المسلمين لتضرر المسلمون، مثل هذه السقاية. نعم، فعلى كل مثل هذا ما عليه إثم، ولا كذلك أيضا عليه دم، بعضهم ربما يقول لا عليك دم، لا دليل على الدم في مثل هذا الموضوع، هو معذور نظير الأول. وكذا من تأخر مثلا على الراحلة من عرفة إلى مزدلفة ما يصل إلا في صلاة الفجر، ولا يبيت أي وقت في مزدلفة، ما يبيت، مع أن المبيت فيها واجب ليس بركن على الصحيح، فهو معذور ما عليه شيء. الأدلة السابقة قد رخص للأهل العذار وهذا منهم، ولا عليه شيء، ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم المستعجلين من مزدلفة بعد مغيب القمر لسبب الضعف بشيء، لا بدم ولا بغيره، بل هذه رخصة والعذر رخصة، فاتقوا الله ما استطعتم.
يقول السائل: هل القصر أيام منى خاص بمنى، فإذا نزل إلى مكة يتم أم يكسر؟
أما المكي إذا نزل بيته يتم، وإذا رجع إلى منى قصر مع الناس، فالذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما علم واحد منهم أتم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أتم وقال لهم أتموا لا قصر وقال لهم أتموا فإن قوم سفر ولا أيضا هم أتم ولهم أتموا فشأن الحاج القصر شأن الحاج القصر في سائر المشاعر في مزدلفة يعني في منى قبل التعريف وبعد التعريف القصر في منى قبل التعريف وبعد التعريف بدون جمع لا يشرع في منى الجمع لأن كان يصلي الصلوات كلها في أوقاتها في منى خاصة والقصر والجمع في عرفة جمع تقديم صلاة العصر مع الظهر بالاتفاق والقصر والجمع في مزدلفة تأخير المغرب مع العشاء بالاتفاق كما نقله النووي إن أمكن فإن صلى كل صلاة في وقتها صحت صلاته خالف السنة والأفضل ولا ينبغي المخالفة عمدا وإن صلى في عرفة عمدا مثلا ولم يصلي جمعهم في عرفة صحت صلاته وليس بآثم إلا إذا كان قصد المضادة وخالف الأفضل والشاهد من ذلك أنه لا ينبغي ترك الواجب من أجل المستحب ترك صلاة المغرب مثلا والعشاء على الراحلة يصليها على الراحلة أو قد لا يدركها من أجل أنه يريد أن يصلي في مزدلفة عملا بالسنة فإن كان يشعر أو ربما يصل في الليل ويدرك قبل خروج الوقت صلاها أبقاها وإلا صلى في عرفة جمعا وقصرا ومضى. من سيجيب على هذا السؤال؟ أيهما آكد الصلوات أم الحج؟ الصلوات بما لا مقارنة كما يبما لا نسبة بينه وبين الحج كما يقول شيخ الإسلام فإن الحج لا يجب إلا في العمر إلا مرة والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ما حج إلا مرة والصلوات واجبة على المسلم في اليوم خمس مرات في كل يوم خمس صلوات في اليوم والليلة على الذكر على الأنثى على المريض على الصحيح على المسافر على المقيم على كل الناس ما يعذر أحد في تركها وهناك صلوات أيضا ما تركت فإذن هي آكد فلا ينبغي للحاج أن يقصر في الصلاة من أجل أعمال الحج أن يقصر في الصلاة وما كان من ذلك من أجل أعمال الحج.
يقول السائل إذا أحرمت الحائض ثم طهرت فهل يجوز لها أن تمتشط وهي محرمة أم ماذا تفعل؟
تغتسل. أما الانتشاط فلا، انتشاط هذا يكون لمن تحللت مثلا، فإن فاطمة لما تحللت انتشطت وأنكر عليها علي رضي الله عنه جاء رآها تمتشط فأنكر عليها وتكتحلت وانتشطت وكذا. أما في خلال إحرامها كونها طهرت من حيضها تغتسل وتلبس سائر ثيابها محرمة ومجتنبة سائر ما تجتنبه المرأة المحرمة ومنها الامتشاط ولا تمتشط. نعم، ولها أن تكتحل ولها أن تلبس يعني الذهب ولها أن تلبس سائر ما يلبسه المحرمة. المرأة تحرم في سائر ثيابها إلا أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب. ومن قال إنها لا تغطي وجهها قول هذا ما هو صحيح، بل تغطي وجهها عند الرجال وتغطي قدميها وسائر شأنها. أتوا بنكتة أن بعض الحجاج من اليمنيين في المنفذ كانوا يوزعون إحرامات وبعد ذلك أخذ إحرام ثم قال بقي أهلي، قالوا ذلك المزعوم متى كانت المرأة تحرم في مثل هذا؟